مفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس سوف يكون الحديث عن الوحدة الثانية وهي العقل في القرآن والسنة، وسنتحدث بإذن الله تعالى في مجموعة من الموضوعات. نبتدئها أولا بمحاولة حصر لفظ العقل في القرآن ومرادفات لفظ العقل في القرآن، مثل اللب والحجر والفؤاد والنهى والحلم، ثم بعد ذلك سنتحدث عن أعمال العقل في القرآن بإذن الله تعالى. فنبتدأ أولا بمحاولة إحصاء لفظة العقل في القرآن. إذا رجعنا إلى الكتب التي فهرست القرآن نجد أن لفظة العقل في القرآن وردت في 59 موضعا من كتاب الله، وكلها جاءت بصيغة الفعل، لم يرد منها لفظ من هذه الألفاظ بصيغة الاسم، بل كلها جاءت بصيغة فعلية، تعقلون، يعقلون، عقلوه ونحو ذلك. ومعنى العقل لم يكن محصورا على لفظه الذي هو مادة عقل وتصريفاتها، وإنما ورد بألفاظ أخرى وهي مرادفة للعقل، ومنها اللب، فقد ورد في 24 مرة في كتاب الله، ومنها قول الله عز وجل: وما يذكر إلا أولو الألباب. فاللب هو أحد معاني العقل، ومنها أيضا الحجر، وقد ورد في مرة واحدة في سورة الفجر مثل قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. ومنها أيضا الفؤاد، وقد ورد في 9 مرات في كتاب الله، ومنها قول الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأيضا ورد بلفظ النهى، ورد مرة واحدة في سورة طه كما قال الله عز وجل: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى هنا جمع نهية، وهي التي تنهى، وهو العقل الذي ينهى صاحبه عن القبيح. ومنها أيضا الحلم، ورد 2 مرات في سورة النور، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فهذه 5 ألفاظ كلها تدل على معنى العقل، نعيدها، وهي اللب والحجر والفؤاد والنهى والحلم. وورد أيضا في كتاب الله أعمال العقل، وهي التفكر والتدبر والاعتبار والنظر والفقه والعلم، فهذه كلها تعتبر من أعمال العقل. فمن التفكر مثلا قول الله عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ومنها أيضا قول الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم. وأيضا من أعمال العقل التدبر كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومنها أيضا الاعتبار كما قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله سبحانه: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ومن أعمال العقل أيضا النظر، أولم يقول الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ويقول سبحانه وتعالى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ومن أعماله الفقه، وهو الفهم كما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ومن أعماله أيضا العلم كما قال الله عز وجل: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فهذه مجمل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في العقل والمرادفات لمعنى العقل وأعمال العقل. وكما تلاحظون أنها في كل هذه المواطن جاءت ممدوحة، وجاء عيب الكفار والمخالفين للإسلام ببعدهم عن العقل، ولهذا طالبهم بالبرهان ووصف أدلة القرآن بالبرهان والحجة والبصيرة ونحو ذلك من الأوصاف الجليلة. نكتفي بهذا ونكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد. ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. حديث حسن، رواه ابن ماجه.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الطيبة الحكيمة فضلها كبير. أخت موسى عليه السلام أطاعت أمها لما قالت قصيه، وفعلا تبعته، وبحكمة قصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وتدخلت التدخل المناسب في الوقت المناسب وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون؟ وكانت سببا في رجوع أخيها إلى أمه. كم كان فضلها كبيرا.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد، علم يزداد. منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس سنتحدث بإذن الله تعالى عن الأمثال العقلية في القرآن والسنة، والأمثال سنتحدث عنها من خلال الأمثال العقلية في القرآن، وذلك بالحديث عن أنواع الأمثال العقلية، ثم الحديث عن أمثال الأمثال العقلية في السنة، وسنركز الكلام في حديثين مشهورين، وهما حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وأيضا حديث رفع القلم عن ثلاث. أما الأمثال في القرآن فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أهمية هذه الأمثال. يقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال مرتبطة بالعقل، وتلك الأمثال، ثم قال: وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال المضروبة في القرآن هي أوسع المجالات التي تتضمن الأدلة العقلية على توحيد الله سبحانه وتعالى. والمثل مأخوذ من المثال، وهو النموذج الذي يقاس عليه لوجود المماثلة والمشابهة بين الأصل والفرع. وضرب المثل تقديره وصياغته وهو القياس. فالمثل والقياس كلاهما تقدير للشيء بالشيء. وقد ذكر أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله أن الأمثال نوعان. المثل الأول، النوع الأول الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين، فهذه يكون فيها أصل مقيس عليه وفرع مقيس، ويشترط فيها أن يكون هناك رابط بين الأصل والفرع، ويشترط أن يكون هذا الرابط هو علة الحكم أو دليل هذه العلة وليس مطلق الشبه. ومن ذلك قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، إلى آخر الآيات. فهذا تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. فهذا مثل يعني فيه ربط بين هذه الأرض الخاشعة التي إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت، وبين إحياء الموتى. وأما مطلق الشبه فإنه لا يصح، وهو ما يسمى بقياس الشبه، كما قال الله عز وجل في الاحتجاج بهذا القياس وذمه عن إخوة يوسف، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وهذا لا شك أنه قياس خاطئ. من النوع الثاني من أنواع الأمثال، الأمثال الكلية. وهذه الأمثال الكلية قد لا تأتي بصيغة ضرب المثل المعهودة التي يكون فيها النص على ضرب المثل، وإنما يأتي معنى كلي وشمولي تندرج فيه كثير من الأفراد، كما في قول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وكما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا النوع سيأتي منه أمثلة كثيرة عند الحديث التفصيلي عن الأدلة العقلية في القرآن الكريم على أصول الاعتقاد. من نماذج الأمثلة قول الله عز وجل: أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ونحو ذلك من الأمثلة الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي كثيرة وقد جمعها بعض المختصين. ومن الأمثلة في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الإيمان مثل القميص، تقمصه مرة وتنزعه مرة. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ونحو ذلك من الأمثلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمثلة الموجودة في القرآن هي كما قلت هي محل الأدلة العقلية. بقي الإشارة إلى حديثين وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقان بالعقل، منهما وهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. كثير من الناس لم يفهم هذا الحديث فهما صحيحا، وقد ورد في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات، وهنا محل الشاهد، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت: يا رسول الله، وهنا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى نقص العقل بالنسبة للمرأة، قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وأما نقصان الدين قال: أريت أليست إذا حاضت إحداكن لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. إذن نقصان العقل مفسر في هذا الحديث، وهي أن المرأة تغلبها العاطفة فتنسى أحيانا، ولهذا شهادتها نصف شهادة الرجل. وبالتالي لا يعني هذا أن كل امرأة أنها ناقصة بالنسبة لكل رجل، وإنما الحديث عن جنس النساء، والسبب أن العاطفة هي أحد آفات العقل، وهي موجودة عند المرأة بشكل أساسي، وبالتالي فإن هذا نوع من نقص العقل، وإلا فإن هناك أعداد كبيرة من النساء أكثر حفظا وأدق معرفة من كثير من الرجال. والحديث الثاني هو حديث: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث أجمع أهل العلم أن ما جناه المجنون في حال جنونه فإنه هدر مثل العجماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العجماء: العجماء جبار، وأنه لا قود عليه، وبالتالي فإنه لا يترتب عليه شيء إلا في المال إذا أتلف شيئا وله مال فإنه يؤخذ من ماله ما يعني يكون يعني ردا لهذا الإتلاف. فحاله كحال الغلام فإنه لا يعاقب وليس عليه إثم، ولهذا قال رفع القلم، والمقصود بالقلم يعني التكليف يعني الحساب يوم القيامة. بهذا نكون انتهينا من موضوع الأمثال، ونلتقيكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زاد تزود. ما هي منصة زادي؟ هي منصة تعليمية عربية تهتم بالتعليم المفتوح المستمر. نقدم فيها المعارف الشرعية بمسحة تربوية واقعية تربط بين الجانب النظري والتطبيقي للعلوم الشرعية، بحيث تصبح المواد الشرعية واقعا معايشة. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن الوحدة الثالثة، وهي منزلة العقل من الشرع. وسيكون الحديث بإذن الله تعالى في هذه الوحدة في ثلاث موضوعات رئيسية. الموضوع الأول دلالة القرآن على وجود الأدلة العقلية في الشريعة، والموضوع الثاني خصائص هذه الأدلة العقلية القرآنية، والأمر الثالث هو كلام أهل العلم وتشبيهاتهم للعلاقة بين العقل والنقل. ونبدأ أولا بالحديث عن دلالة القرآن على وجود الأدلة العقلية في الشريعة. الذي يقرأ القرآن يجد أنه دل دلالة واضحة على وجود الأدلة العقلية في الشريعة، ويمكن يعني النظر في هذا من جهة أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى والبينات، والبينات جمع بينة، والبينة هي الآية والعلامة الواضحة. البينة ومن أعظم هذه البينات هي البراهين والأدلة العقلية المثبتة لأصول الإيمان. وأيضا مما يدل على أن القرآن يشتمل على الأدلة العقلية تضمن القرآن للبراهين العقلية عمليا. فعندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل يجد الأدلة العقلية كثيرة على وجوب عبادة الله عز وجل، وعلى إثبات الكمال المطلق لله عز وجل ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، وأيضا يجد الأدلة على إثبات النبوة، ويجد الأدلة على إثبات البعث والجزاء الأخروي، وأن الله عز وجل سيحاسب الناس يوم القيامة، وهي أدلة عقلية يستطيع الإنسان أن يستخرجها من كتاب الله عز وجل، وهي التي كانت تخاطب الأمم وتقنعهم. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأدلة العقلية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يدل على وجود الأدلة العقلية وأن القرآن دل عليها أن الله سبحانه وتعالى أمر بوجوب تبليغ الرسالة للعالمين، والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضيات هذه الرحمة ومن مقتضيات تبليغ الرسالة أن تتضمن وسيلة هذا الإبلاغ الطريقة المقنعة للناس. ومن أعظم ما يقنع الناس ما يخاطب عقولهم ونفوسهم بخطاب يؤثر فيهم ويقنعهم ويورثهم اليقين. كل هذا يدل على أن الشريعة جاءت بالأدلة العقلية الواضحة، لكنها أدلة عقلية نظيفة من الشبه بعيدة عن الانحرافات كما سيأتي معنا في الخصائص. خصائص هذه الأدلة العقلية، وهو الموضوع الثاني، هذه الأدلة العقلية القرآنية لها خصائص ومميزات تميزت بها عن بقية الأدلة. الذين استعملوا الأدلة العقلية في العقيدة تيارات وطوائف كثيرة، من ضمنهم أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، ومن ضمنهم الفلاسفة المتقدمون، وأيضا العقلانيون المعاصرون حاولوا استخدام الأدلة العقلية، لكن كل هذه الاستخدامات مختلفة تمام الاختلاف عن الأدلة العقلية القرآنية، وبالتالي فإن لهذه الأدلة خصائصها ومميزاتها التي تميزت بها. من هذه الخصائص أولا الربانية، فإن هذه الأدلة أدلة ربانية، يعني الذي جاء بهذه الأدلة هو الله سبحانه وتعالى، فهي أدلة ربانية، وبالتالي فإنها تختلف عن الأدلة البشرية التي يخترعها الإنسان، كما أن الله سبحانه وتعالى يختلف عن الخلق. وثانيا أن هذه الأدلة فطرية، يعني هذه الأدلة تتلائم مع الفطرة وتتلائم مع الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. وكل هذه الخصائص ستتضح معنا إن شاء الله عند الحديث المفصل عن هذه الأدلة بإذن الله تعالى. ومن ضمن خصائص الأدلة العقلية أنها أدلة إيمانية، يعني ليست أدلة عقلية جافة، وإنما هي أدلة تخاطب القلب والإيمان وتورث اليقين في النفس، وبالتالي فهي أدلة أيضا يقينية، وهذه من خصائصها أنها أدلة يقينية قاطعة ليس فيها شك وليس فيها ريب، وهي برهانية. ومن يدعي أن القرآن لم يستعمل الأدلة البرهانية كما يزعم بعض المتكلمين والفلاسفة فهو لم يعرف البرهان على حقيقته، وإنما البرهان هو ما جاء في كتاب الله عز وجل. يعني كيف يليق بالإنسان أن يصف الأدلة الشرعية التي استدل بها الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنها ليست برهانية، ثم يصف أدلته واجتهاداته الخاصة واجتهادات بعض البشر بأنها برهانية؟ هذا عدوان على شريعة الله عز وجل. ومن الخصائص أيضا أن هذه الأدلة واقعية، يعني تلامس الحياة، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض، وإلى فهي أدلة واقعية تلامس حياة الناس وتستدل بالأمور المشاهدة التي يعرفونها. ومن خصائص هذه الأدلة أيضا التأثير والإقناع، فهي أدلة مؤثرة، ولهذا أثرت في الناس. يعني لو ذكرنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسين وهو والد عمران، عندما قال له يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد 7، واحد في السماء وستة في الأرض. قال فمن لحاجتك ورغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال إذا نعبد الذي في السماء وترك التي في الأرض. فأثر فيه وأسلم، فيدل هذا على أنها أدلة سهلة وفي نفس الوقت واضحة كما هي من خصائصها، وهي أيضا مؤثرة ومقنعة في نفس الوقت. ومن خصائصها أيضا أنها متنوعة وكثيرة، فهي لا تأخذ نوعا واحدا وإنما أنواع متعددة، وهي كثيرة تملأ كتاب الله عز وجل، وهي سهلة كما قلت وليست معقدة مثل أدلة الفلاسفة والمتكلمين الذين أتوا بأدلة لا يفهمها إلا النخبة، لكن هذه الشريعة جاءت لعموم الناس وهي هداية للعالمين. ومن ضمن خصائص هذه الأدلة أنها أدلة مختصرة وموجزة، والإيجاز صفة من صفاتها، مثل الدليل الذي سبق أن أشرنا إليه وهو قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل صغير لكنه يدل على حقيقة كبيرة وهي توحيد الله عز وجل كما سيأتي تقريره وبيانه بإذن الله. هذه جملة خصائص الأدلة العقلية إثباتها، ثم جملة الخصائص العقلية، وبه ننهي هذا الدرس، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد علم يزداد. منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون الحديث عن أقوال العلماء في منزلة العقل من الشرع والنقل. وقد ذكر أهل العلم مجموعة من التشبيهات اللطيفة في علاقة العقل بالنقل، ومن هذه التشبيهات أنهم قالوا بأن العقل بمنزلة الخادم والنقل بمنزلة السيد، فالخادم يقوم بخدمة سيده ولا يتقدم عليه بأي شكل من الأشكال. ومن التشبيهات اللطيفة في هذا الموضوع أنهم قالوا أن العقل بمنزلة العين والبصر، وأن النقل بمنزلة الشعاع. فالعين إذا لم يكن هناك شعاع ولم يكن هناك نور فإنها لا ترى شيئا، والشعاع إذا وجد والعين ليست مبصرة فإنها لا يمكن أن ترى، وبالتالي فإنه لا بد من العين التي هي الأداة، ولا بد من النور الذي يصل إلى العين ليرى بها الأشياء. ومن التشبيهات أيضا اللطيفة أنهم قالوا بأن العقل بمنزلة العامي الذي يدل على المجتهد، فإذا دل على المجتهد فإنه حينئذ ينقطع دوره بعد ذلك ولا يحق له أن يخالف المجتهد. فلو أن عاميا جاءه رجل وقال دلني على أحد من العلماء المجتهدين الذين أثق في دينهم وأمانتهم وعلمهم، فدله على عالم، فجاء إلى هذا العالم ثم استفتاه، فقام هذا العامي بمخالفة هذا العامي المجتهد العالم، هل يصح لهذا العامي أن يخالف هذا المجتهد بحجة أنه دل هذا الرجل عليه؟ لا يصح له، كونه دله على وجود هذه الأوصاف وهي العلم والاجتهاد فيه لا يعني تخويله بأن يقوم بمعارضته، وإنما الواجب عليه أن يلتزم بما قاله وبما أفتى به هذا المجتهد. وكونه دل ليس هذا مبرر لمخالفته عند التحقيق. ومن التشبيهات أيضا التي وردت في هذا أنهم يقولون بأن العقل مثل الإبرة، وإذا خاط بها الثوب، فإذا وجدت ثوبا ثم خطت به هذه الإبرة فإن دور هذه الإبرة تجهيز هذا الثوب وليس معارضته وليس أن تكون بديلا عنه، وبالتالي فإن العقل هو خادم للنقل، والعقل هو وسيلة لفهم النقل، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يستخدم العقل بحيث أنه يكون مؤثر على النقل من حيث رفض مقرراته وأدلته. وبهذا نكون قد وضحنا العلاقة بين العقل والنقل، ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من الله علينا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، خيريتنا مصدرها العلم.
يهزني الشوق نحو السنا، فناتي زاد وفيك السران.
زاد تعلم وعلم. ازداد العالم تعقيدا، وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل.
ولم يشغلك عنه هوى مطعم ولا دنيا بذكر فيها فتنت.
قناة زاد العلمية، تعلم وعلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبتدأ هذا الدرس في الوحدة الرابعة وهي الأدلة العقلية في القرآن على أصول الاعتقاد، وهذه الوحدة ستكون في الحديث المفصل عن الأدلة العقلية على أصول العقيدة. وقد سبق معنا الحديث عن وجود هذه الأدلة العقلية في القرآن والسنة، وتحدثنا عن خصائص هذه الأدلة وأنها مميزة لأنها ربانية ويقينية، وأيضا هذه الأدلة أدلة إيمانية وموجزة ومختصرة. فالحديث سيكون بإذن الله تعالى أولا عن أدلة وجود الله تعالى، ثم أدلة التوحيد، ثم أدلة العبادة، ثم سيكون حديث أيضا عن أدلة الكمال والتنزيه في صفات الله عز وجل، ثم سيكون هناك أدلة النبوة، ثم سيكون بإذن الله تعالى أدلة البعث. فنبتدأ أولا بالحديث عن أدلة وجود الله عز وجل. الموجود في القرآن والسنة من الأدلة العقلية يأتي يعني بالاستقراء والتتبع نجد أنها تأتي لتقرير نوعين من المسائل العقدية. النوع الأول الاستدلال على إفراد الله عز وجل بالعبادة، والنوع الثاني الاستدلال على المعاد والجزاء الأخروي. ويأتي الاستدلال على وجود الله عز وجل ضمن الاستدلال على وجوب إفراد الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. ولم يأتي في القرآن والسنة حديثا مباشرا في مسألة إثبات وجود الله عز وجل، لأن وجود الله سبحانه وتعالى أمر فطري، ومع هذا وجد من الطوائف ووجد من الأديان من أنكر وجود الله عز وجل، كما حصل مع فرعون، مع نمرود، ومع فرعون، ومع الدهرية وغيرهم. هؤلاء أنكروا وجود الله، ومع هذا كان الحديث عن إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو موضوع دعوة الرسل، لأنه هو الغاية. وسيكون يعني تتبعنا للأدلة العقلية على إثبات وجود الله عز وجل من خلال مجموعة من هذه الأدلة. أولا دليل الفطرة. الفطرة هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الإنسان، بحيث أنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويحبه. هذه الخلقة هي خلقة موجودة وملكة موجودة في نفس كل إنسان يخلقه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الفطرة يمكن أن تفسد ويمكن أن تتعرض للفساد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الخلقة الأولى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة آية الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الخلقة التي يولد عليها الإنسان هي خلقة بمقتضاها يصل إلى وجود الله عز وجل ومعرفته. هي ليست معرفة تفصيلية، وإنما هي معرفة جملية توجد في نفس الإنسان، لكنها قد تتعرض للإفساد من خلال الشيطان ومن خلال الشكوك ومن خلال البيئة ومن خلال الوالدين ونحو ذلك. ولكن نجد في القرآن الكريم استثارة لهذه الفطرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه الآية فيها استثارة للفطرة من خلال هذا الاستفهام التقريري الذي يتضمن النفي، يعني ليس في الله شك وهو فاطر السماوات والأرض. فهي مشتملة على دليلين: الدليل الأول الفطرة التي مستثارة بالاستفهام، والدليل الثاني هو كون الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. هذه الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها هي فطرة ضرورية، وبالتالي لم تكن قضية وجود الله سبحانه وتعالى مشكلة لدى الأمم منذ آدم عليه السلام، فقد كان آدم عليه السلام نبيا وكان على التوحيد، وكان أبناؤه على التوحيد تقريبا 10 قرون، ثم حصل الشرك بعد ذلك. وكان الشرك الذي حصل، أول شرك حصل في البشرية، هو في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حصل بعد ذلك وجود شيء من الشرك في وجود الله، شيء من الإنكار لوجود الله عز وجل، لكن مما يدل على وجود الله عز وجل تحريك الفطر الموجودة في النفوس. والفطرة كما قلنا هي علوم أولية مجملة من خلالها يصل الإنسان إلى وجود الله عز وجل. وقد سبق معنا عندما تحدثنا عن أنواع العقل أن من إطلاقات العقل إطلاقه بمعنى العلوم الضرورية الأساسية، مثل أن الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، وأن الحادث لابد له من محدث ونحو ذلك، وهذه هي الفطرة. فالفطرة متداخلة مع العقل. الدليل الثاني على وجود الله عز وجل الموجود في القرآن دليل الخلق، فكل مخلوق خلقه الله عز وجل في هذه الأرض وغيرها يدل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا دليل مختصر سهل، يقول أم خلقوا من غير شيء، وهذا أمر مستحيل لأن كل حادث لابد له من محدث كما قلنا. أم هم الخالقون، وهذا أيضا مستحيل، فهم ليسوا بخالقين. فيتقرر من هذا نتيجة، هذه النتيجة ليست موجودة في الآية لأنها مفهومة، وهي أن الله عز وجل هو الذي خلقهم. وقد سبق معنا عندما تحدثنا عن الأمثال ذكرنا أن من الأمثال ما تكون أمثال كلية يكون فيها أن النتائج أو المقدمات الواضحة ليست ضمن النص، وإنما هي مفهومة فيها. من ضمن الأدلة أيضا دليل العناية، والمقصود بدليل العناية هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهيأ له ما يجعله يعيش في هذه الدنيا، وهيأ لبقية المخلوقات هذه التهيئة وهذه الخلقة التي هيأها الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، للإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك. هذه التهيئة تدل أنها تهيئة مقصودة، ولا يمكن أن تحصل إلا من قاصد لذلك، وهو الله الذي خلق هذه المخلوقات. من الأمثلة على هذا الدليل قول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ممهدا للإنسان، والجبال أوتادا، يعني تمسك الأرض أن تزول، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر هذه الآيات. وأمثال هذا كثير في القرآن يبين الله عز وجل عنايته بالإنسان، وهذه العناية تدل على أن هناك معتني وهو الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع هو دليل الإتقان. طبعا نحن نذكر على كل دليل مثال واحد، وإلا في القرآن مليء بهذه الأمثلة. دليل الإتقان معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الخلق خلق متقن، ولا يمكن أن يحصل الإتقان هكذا بدون متقن وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحصل هذا النظام بدون منظم له. يقول الله سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا يوجد فيه تفاوت ولا تناقض ولا اضطراب. ومن الأدلة أيضا دليل التدبير، والمقصود بدليل التدبير هو أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه المخلوقات مدبرة وأنها مسخرة، كما قال الله عز وجل: ومن يدبر الأمر، يعني لا أحد يدبر الأمر غير الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ومن الأدلة أيضا دليل التخصيص، والمقصود دليل التخصيص هو أنه يمكن أن يكون حال هذه المخلوقات على شكل آخر غير الشكل الموجود، فكون أن هذه المخلوقات جاءت على هذا الشكل يدل على أن هناك مخصص حدد هذا الشكل للحياة وللإنسان وللنبات وللجبال ونحو ذلك من المخلوقات. هذا المخصص هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني الظل بإمكانه أن يمد بإمكانه أن يكون ساكنا. فهذا التخصيص للظل بأن يكون ممدودا هو يدل على وجود المخصص. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وهذا تخصيص آخر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الظل بدون نور ولا شمس. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأدلة المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى، ونكمل معكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى أدلة التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. زاد، علم يزداد. زاد، تزود. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
زاد، تزود. العلم نور مبين، به تعرف الشرائع والأحكام، وبه توصل الأرحام. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبتدأ هذا الدرس بالحديث عن أدلة التوحيد، والمقصود هنا الأدلة العقلية المستعملة في القرآن على توحيد الله عز وجل. والأدلة العقلية كثيرة، من أبرزها أدلة الفطرة، كما قال الله عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهذا يدل على أن الفطرة كما أنها تتضمن وجود الله عز وجل ومعرفة الله، فهي تتضمن إثبات أن الله عز وجل واحد وأنه لا إله غيره. وسبق أن أشرنا إلى أن هذه المعرفة هي معرفة جملية وليست معرفة تفصيلية، وإنما يكون التفصيل على أيدي الرسل. لكن أهل العلم يذكرون ثلاثة أدلة على التوحيد، وهي من أشهر الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى، سوف نذكرها بإذن الله ونذكر وجه الدلالة منها. منها قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا دليل برهاني على وحدانية الله عز وجل. كيف يمكن نستخرج الدليل العقلي من هذه الآية؟ الآن نبتدئ في الآية من بدايتها. ما اتخذ الله من ولد، نفى الله عز وجل عن نفسه اتخاذ الولد. وما كان معه من إله، يعني ليس معه إله مدبر ولا معبود. إذن يعني لو كان معه إله لترتب على ذلك أمرا. الأمر الأول: إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا دليل عقلي، ولا على بعضهم على بعض، وهذا هو الدليل الثاني. فالدليل الأول يعني لو افترضنا وجود إله مع الله عز وجل لترتب على ذلك أن العالم يتفرق، إذا لذهب كل إله بما خلق. لكن هذا غير واقع، فنحن نرى أن هذا العالم واحد، وبالتالي فإن مدبره واحد. والثاني البرهان الثاني قال ولا على بعضهم على بعض، يعني لو كان هناك إله ثاني مع الله عز وجل لترتب على ذلك الصراع بحيث يعلو بعضهم على بعض، والصراع سيكون له آثار، ونحن لا نرى إلا استقامة في هذا الكون وانتظام ووحدة، مما يدل على أنه لم يتفرق هذا العالم بحيث يصبح أكثر من قسم، وليس فيه صراع ولا يعلو بعضهم على بحيث أنه يمكن حصول الصراع يعلو بعض الآلهة على بعض. وبالتالي فإن هذا يقرر على أن افتراض وجود إله ثاني مع الله عز وجل افتراض غير صحيح، لأن المخلوقات نجدها مخلوقات واحدة كلها مع بعضها، لم يذهب كل مخلوق لجهة أخرى، ولا نرى أي أثر من أثار هذا الصراع. فهذان دليلان عقليان سهلان بسيطان مأخوذان من هذه الآية العظيمة، وهي تدل على أن الله عز وجل واحد وأنه لا يوجد معه إله ثاني. الدليل الثاني الذي يذكره العلماء هو قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وتقرير الدليل العقلي منها هو أن الله عز وجل يقول لو كان فيهما، يعني في السماء والأرض، آلهة إلا الله، يعني لو افترضنا وجود آلهة معبودة أو خالقة، لو افترضنا وجود آلهة مع الله عز وجل في السماوات ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك الفساد. قال لفسدتا. ما هو الفساد الذي يترتب؟ ذكر أهل العلم نوعان من الفساد يترتب على وجود الآلهة مع الله لو افترضنا وجوده، وهو افتراض جدلي ليس افتراضا حقيقيا، لكنه يكشف أنه باطل، أن هذا الافتراض باطل، وبالتالي فإن الوحدانية هي الحق. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو الفساد؟ الفساد أولا اختلاط أمر العالم واضطرابه، فيكون حينئذ متوافق مع قوله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وهذا أمر غير مشاهد فدل على التوحيد. والأمر الثاني في قوله لفسدتا، المقصود بالفساد هنا هو فساد معنوي يدل على فساد هداية الناس وفساد ضلالهم، فساد أحوالهم وضلالهم واختلاط الحق عليهم بالباطل، وهذا غير موجود، فالحق مميز عن الباطل، وهذا يدل على أن الإله الحق هو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث هو قول الله عز وجل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه الآية وجه دلالتها على وحدانية الله عز وجل وتقرير الدليل العقلي فيها كالتالي، يقول الله عز وجل قل لو كان معه آلهة، يعني لو افترضنا وجود آلهة مع الله عز وجل كما يقولون، يعني كما يقول المشركون، وهذا يدل على أن الافتراض المذكور في هذه الآية هي في عبادة غير الله، وأن هذه ليست في الربوبية، يعني ليست في الاستدلال على توحيد الربوبية الذي هو إثبات أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما هو استدلال على إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لأن قوله كما يقولون نحن نعلم أن المشركين لا يقولون لأن هناك شريك مع الله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يعتقدون أن مع الله عز وجل شريكا في الألوهية. والدليل على أنهم لا يعتقدون أن مع الله شريكا في الربوبية هو الآيات الكثيرة، مثل قول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يعرفون الله ويعرفون وجود الله، ولهذا كانوا يعظمون المشاعر وكانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يذهبون إلى منى وعرفات وإلى منى ومزدلفة، ويذهب بقية العرب إلى عرفات وتبقى القريش في مزدلفة ويجتمعون، ولهذا سمي الجمع، فهم كانوا يعظمون البيت ويعظمون الله. ولما ذهب عبد المطلب إلى أبرهة وكان يطالب بإبله تعجب منه أبرهة وقال كيف أنا جئت أهدم يعني البيت الذي تتعبدون عنده وأنت تطلب الإبل؟ قال أنا رب إبلي، يعني مالك إبلي، وللبيت رب يحميه. فقوله كما يقولون هي عبارة شارحة توضح ما معنى هذا الدليل. فقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني كما يقول المشركون أن مع الله آلهة، يعني في عبادة الله عز وجل، إذن ماذا يترتب؟ قال إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هنا وقع خلاف بين أهل العلم، ما هو المقصود بقوله إذن لابتغوا إلى ذي العرش؟ ابتغوا يعني طلبوا إلى ذي العرش سبيلا. قيل أن المقصود ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته ومقاومته، يعني لو افترضنا وجود آلهة لكانت هذه الآلهة تقوم بمغالبة الله عز وجل، لو كانت هذه آلهة يعني خالقة فتكون موافقة لمعنى الآيات السابقات إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقيل إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أن الابتغاء هنا بمعنى الدعاء والرغبة وعبادة الله عز وجل، يعني فيكون معنى الآية. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن المقصود بالابتغاء يعني الطلب، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني إذا لعبدوا الله، يعني لو كان مع الله عز وجل آلهة أخرى لأصبحت هذه الآلهة عابدة لله عز وجل، فيجب أن تعبد الله عز وجل كما هو مفترض في مثل هذه الآلهة. فيكون هذا الدليل الصحيح أنه يدل على توحيد الألوهية وليس على توحيد الربوبية إلا ضمنا. وسبقا قررنا قاعدة في موضوع أدلة وجود الله عز وجل، وهو أن الأدلة القرآنية لم تأتي في الاستدلال على وجود الله مباشرة، وكذلك لم تأتي في الاستدلال على توحيد الربوبية بشكل مباشر، وإنما جاءت في الاستدلال على توحيد الألوهية وتكون ضمنيا تدل على إثبات وجود الله وعلى إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، ونكمل معكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال اليوم.
سؤال اليوم
توجيه إلهي صدر للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن أعداء الخارج وأعداء الداخل، وذلك في مطلع سورة من سور القرآن، فما هو هذا التوجيه؟ الجواب: التوجيه ورد في مطلع سورة الأحزاب، يقول تعالى:
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
زاد علم يزداد.
منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل معكم في هذا الدرس الأدلة العقلية على توحيد العبادة. وتوحيد العبادة المقصود بها إفراد الله عز وجل بأعمال القلب كالخشية والخوف والإنابة، وبأعمال الجوارح مثل الخضوع والسجود ونحو ذلك، والمقصود بها هو التعبد لله سبحانه وتعالى. واستحقاق الله عز وجل للعبادة تدل عليه في القرآن ثلاثة أدلة عقلية مقنعة، وأنه وحده سبحانه هو المستحق للعبادة. الدليل الأول هو دلالة الربوبية، يعني إذا أقررنا بأن الله عز وجل هو خالق هذا العالم، وأنه هو المدبر، وأنه سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه الدنيا، فإنه هو المستحق للعبادة، ولا يجوز أن نعبد غيره وهو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وخلق لنا هذه المخلوقات. وهذا دليل عقلي مقنع، فالموجد والرب والمدبر لأحوال العباد هو المستحق للعبادة. ومن ذلك الأدلة على هذا كثير في كتاب الله عز وجل، منها قول الله عز وجل وأنا ربكم فاعبدون، فقدم الدليل الذي هو كونه سبحانه وتعالى هو الرب، ثم رتب عليه المدلول وهو العبادة وهو استحقاقه للعبادة، قال وأنا ربكم فاعبدون. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه أول آية في كتاب الله عز وجل يأتي الأمر فيها بعبادة الله عز وجل، يقول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر الدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله اعبدوا ربكم هذا المدلول، ثم جاء بالدليل على ذلك وهو دليل الخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم، وجاء بدليل العناية أيضا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالربوبية إثبات الربوبية يلزم منه إثبات الألوهية، ولهذا وقع الكفار في تناقض عندما أثبتوا الربوبية وأنكروا استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة. الدليل الثاني دلالة كمال الله تعالى على استحقاقه للعبادة، فالله عز وجل كامل من كل الوجوه وهو سبحانه وتعالى بناء على ذلك المستحق للعبادة. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية في الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. هذه الآية جاءت بصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، والكامل هو المستحق للعبادة، وأما الناقص فإنه لا يستحق العبادة. ولهذا من ضمن الأدلة العقلية على استحقاق الله للعبادة الدليل الثالث، وهو دلالة بطلان الشرك ونقص الآلهة المعبودة من دون الله. يعني إذا كانت المعبودات من دون الله عز وجل ناقصة والله هو الكامل، فإن هذا يدل على بطلان الشرك بها، وأنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة. يقول الله عز وجل أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف يعبدون هذه المعبودات أيا كان هذا المعبود، سواء نبيا أو ملكا أو شيء من الأمور الكونية مثل الشمس والقمر أو فيلسوفا أو أيا ما يكون، هؤلاء كيف يعبدونهم وهم لا يخلقون شيئا، بل هم مخلوقين لله عز وجل. وأيضا من الأدلة التي تشتمل على نقص الآلهة المعبودة في من دون الله هذه كثيرة في القرآن، منها قول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه كلها تدل على أن المعبودات ناقصة وأنها لا تستحق العبادة. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه قال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني هذه إله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه السلام وهدم الأصنام سألوه من فعل هذا بآلهتنا، قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا يدل على أنهم لا ينطقون ولا يجيبون عن أنفسهم ولا يدافعون عن أنفسهم، فكيف تستحق العبادة؟ هذا دليل عقلي يخاطب فيه القرآن عقول الناس، يعني أين أنتم عن نقص هذه الأصنام والتي وهذه المعبودات من دون الله سواء كانت أصنام أو غير أصنام، وتتركون الكامل سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. هذه الأدلة تدل على استحقاق الله للعبادة، وهي أدلة عقلية مقنعة في الوصول إلى مدلولها. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.